مناورات للقوة تحت اسم الشهيد محمد ناظري في مياه الخليج الفارسي. وستجرى هذه المناورات اعتبارا من الغد ولمدة يومين، وتشمل مناطق الخليج الفارسي وجزر نازعات ومضيق هرمز وبحر عمان. جدير بالذكر أن محافظة أذربيجان الشرقية في شمال غرب إيران تشهد مناورات سهند 2025 لمكافحة الإرهاب بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك بإشراف القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية. استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال خارج ما يسمى بالخط الأصفر في حي الزيتون بمدينة غزة. كما نسف الجيش الإسرائيلي اليوم مباني سكنية بحي التفاح شرقي غزة بالتزامن مع غارات جوية داخل الخط الأصفر في القطاع. وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال استهدف مناطق داخل الخط الأصفر وشرقي خان يونس وفي مدينة رفح جنوبا، الذي جعل أكثر من نصف القطاع تحت سيطرة الاحتلال. واستشهد مصور صحفي بالقصف الإسرائيلي، فيما استشهد أمس 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع. كشفت صحيفة هارتس العبرية أن قائد لواء جولاني في يوم 7 أكتوبر عام 2023 الجنرال يائير بلاي لم يصل إلى غلاف قطاع غزة إلا في اليوم التالي لبدء العملية، بينما كان العشرات من جنود اللواء يواجهون مصيرهم على يد المقاومين الفلسطينيين، الأمر الذي أثار جدلا واسعا داخل الكيان الإسرائيلي. للمزيد بهذا الشأن نستمع لتقرير الزميل فارس الصرفندي.
عندما يذكر لواء جولاني في الكيان الإسرائيلي يذكر بوصفه أهم لواء في جيش الاحتلال منذ العام 1948، وفي الكيان الإسرائيلي يفتخرون بهذا اللواء وبالخدمة. في الساعات الأخيرة تحول اللواء إلى حديث الإسرائيلي بعد أن كشفت صحيفة هآرتس أن قائد اللواء في يوم 7 أكتوبر الجنرال يائير بلاي لم يصل إلى غلاف قطاع غزة إلا في اليوم التالي لبدء عملية طوفان الأقصى، بينما كان العشرات من جنود اللواء يقتلون على يد الفلسطينيين. بمعنى أن لواء جولاني ظل لساعات طويلة بدون قيادة. الأكثر من ذلك أن قائد اللواء الجنرال بلاي بدلا من أن يحاسب تم ترقيته. ما كشفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تحقيق ليس الفضيحة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تكشف عن أحداث 7 أكتوبر، والتي أبرزت أزمة قيادة جيش الاحتلال والفشل الاستخباراتي والثغرات الأمنية التي عاشتها المؤسسة الأمنية والعسكرية في أكبر هزة تصيب الكيان الإسرائيلي منذ تأسيسه قبل 77 عاما. الأزمات تتلاحق في داخل الكيان، ولجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر ستؤدي إلى فضح الهرم القيادي للكيان من الرأس وحتى القاعدة. عندما تنتهي المعركة وينقشع غبارها تظهر الحقيقة بشكل جلي. وبما أن معركة طوفان الأقصى قد انتهت وبما أن غبارها قد انقشع، فإن الكوارث التي لم تكن ظاهرة بدأت تظهر بالنسبة للكيان الإسرائيلي.
أعلنت الصين معارضتها لأي تدخل للقوى الخارجية في الشؤون الداخلية لفنزويلا تحت أي ذريعة. وقالت الخارجية الصينية في بيان لها أن بكين تعارض أي إجراءات تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة وأمن الدول الأخرى والتدخل في الشؤون الفنزويلية، فيما دعت جميع الأطراف للتعاون للحفاظ على السلام في أمريكا اللاتينية والكاريبي وتجنب المزيد من التصعيد. يأتي ذلك في ظل التهديدات الأمريكية لفنزويلا ومنطقة البحر الكاريبي بذريعة مواجهة عصابات المخدرات. أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن عن سيطرتها على مدينة سيئون، كبرى مدن وادي حضرموت شرقي البلاد. وجاء ذلك بعد مواجهات محدودة بين المجلس الانتقالي وقوات وزارة الدفاع في حكومة المجلس الرئاسي المعين سابقا من قبل السعودية والإمارات، وشملت القصف الجمهوري ومطار سيئون الدولي وأدت لوقوع قتلى وجرحى. كما قالت قوات المجلس الانتقالي أنها سيطرت على معسكر شمالي غرب شبوة المحاذية لمحافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز. قال الجيش السوداني أنه أحبط هجوما لقوات الدعم السريع على مدينة باب نوسا في ولاية غرب كردفان، معتبرا إعلان هذه القوات الهدنة بأنه مناورة للتضليل الرأي العام والتغطية على تدفق الدعم الخارجي. في ذات السياق دان والي ولاية غرب كردفان الانتهاكات بحق مواطني باب نوسا على يد قوات الدعم السريع، ومن جانبها اتهمت منظمة العفو الدولية الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب في مخيم زمزم للنازحين في الفاشر بولاية شمال دارفور. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن الجمهورية الإسلامية أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة ويحذر وسائل الإعلام من الترويج لهذا المنطق. شهداء وجرحى ونسف للمباني باستمرار خروقات الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة. والصين تعلن معارضتها لأي تدخل للقوى الخارجية في الشؤون الداخلية لفنزويلا تحت أي ذريعة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العودة إلى الله خير الدنيا والآخرة. أيها الإخوة والأخوات، جاء في غرر الحكم عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: الخوف سجن النفس من الذنوب ورادعها عن المعاصي. فالنفس الإنسانية ما لم تجعل الخوف من الله ضابطا لسلوكها فإنها تطيش وتطغى وتخلف آثارا سيئة على المجتمع، لأنها تمتلك نوازع جامحة ورغبات غير محدودة، كما تمتلك طاقات كبيرة، فما لم يكن في أغوارها وأعماقها تقوى من الله عز وجل وخوف، فإنها ستفجر الدنيا وتخلف الدمار والفساد والظلم حتى لا تبقي للرحمة مصداقا فيها وللأمان توقعا منها. وهكذا ينتشر القلق ويسود الاضطراب ويفتقد الاستقرار، كما تكون النفوس وأبنية الحضارة معرضة للهلاك والتدمير في أي لحظة، خاصة إذا كانت الوسائل التي تملكها اليد الطائشة وسائل متطورة لها قابلية التفجير الواسع بمجرد ضغط الأزرار. ذلك لأن العنصر الروحي مفقود لدى الساسة والزعماء الدوليين، ومعلوم أنه إذا اضمحل هذا العنصر وسيطرت النفوس بشهواتها ونزواتها وهيمنة الأفكار الشريرة على الأعصاب، رأينا تصرفات لا تنم عن أي صفة إنسانية بشرية ولا حتى عن غريزة حيوانية، ذلك لأن الحيوان إنما يفترس وهو جائع، كما أنه لا يعتدي على بني نوعه وجنسه، والإنسان يتفنن في قتل أخيه الإنسان ويبتكر أعجب الوسائل وأدق الطرق للقضاء عليه وامتصاص دمه وتذويب معنويته. ولهذا قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، فليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. ثم إن الحيوان لا يمتلك إلا الغريزة فيندفع في أثرها، والإنسان يمتلك العقل والروح والضمير والقلب والنفس، وقد بعث الله له الأنبياء والرسل، وأنزل إليه الكتب والرسالات، وبين له كيف ينبغي أن يتصرف، وأوضح له طريق الخير، وحذره من طرق الضلالة والانحراف، ولكن الإنسان يترك ذلك كله ويولي وجهه شطر الشيطان، ملقيا بنفسه وبغيره في وادي الصراع والجريمة. لتعيش البشرية نكد العيش من الهلع والخوف والدمار، وتتنغص بمرارات النوائب والنكبات. وتسابق أهل العلم واستبشرت الأمم بإنجازات الحضارة المادية، ولكنها أحست بالخطر وعاشت الهلع حينما فهمت أن العلم المتطور إنما هو مسخر بيد المجرمين العالميين، ولم يعد يؤدي وظيفة رسالته الإنسانية النبيلة من خدمة البشرية ورفع مشكلاتها وآلامها وأتعابها، وإنما أصبح وسيلة بيد المستعمر الغازي والمعتدي الجاني، وأصبح قوة مرعبة خالية من الرحمة ومهيئة لنشر الدمار. فعاشت البشرية وتظل تعيش حالة من التهديد والإرعاب، وهكذا يصبح عليها العلم وبالا بعد أن كانت تتوقعه أن يصبح لها نعمة، ذلك لأنه خلا من الدين وخوف الله. ولذا يقول الشاعر: العلم أعظم نعمة، لكنه قد يستحيل لنقمة وشقاء، العلم إن ظل السبيل فأهله شر على الدنيا من الجهلاء. نعم، وقد أثبتت الحروب العالمية والمحلية أن الإنجازات العلمية بدل أن تستخدم في العمران وخدمة الإنسان استخدمت في قتل الإنسان وتدمير ممتلكاته وطاقاته المادية والمعنوية، فاكتنفه الرعب وعصفت به المصائب، وبقي لا يفكر إلا في الاستعداد للقتال وتوقي الآخرين والانتقام من العدو التاريخي له وهو أخوه الإنسان، خاصة إذا كان هذا العدو لم يكتفي بقتله وإنما زاد على ذلك بتشويهه ومسخه، كما حدث لليابانيين حينما تلقوا قنبلتين أمريكيتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناكازاكي، وذلك في صبيحة 6 من شهر آب 1945 والتاسع منه. قذفهما الطيار الرائد كلود أترلي، وبذلك حدثت أكبر جريمة في تاريخ الإنسان، حيث أدت إلى قتل 200,000 إنسان في اللحظات الأولى، وتركت الآلاف إلى اليوم جيلا بعد جيل يعانون المرض والتوارث والتشويه البدني. وبدلا من أن تغطي أمريكا وجهها القبيح بعد فعلتها النكراء هذه، رأيناها تفتخر، وبدلا من أن تعتبر الدول الأخرى بنتائج الحرب، وجدناها تطيش أكثر فأكثر وتتسابق في مجال التسليح وبناء الترسانات ونصب الصواريخ عابرة القارات ونشر الأسلحة الجرثومية ونقل الحرب إلى الفضاء باسم حرب النجوم، ووجدناها لا ترحم لاجئين في مخيمات ولا عزلا في قرى ومدن ولا أطفالا أبرياء ولا نساء ولا شيوخا ولا عجائز، ولا تعرف معنى للرحمة والإنسانية والقيم، ولا تعترف حتى بالقوانين التي تسنها هي بأنفسها، ولا تحترم أي نظام دولي أو شريعة عالمية فضلا عن الشريعة الإلهية المقدسة. ويبقى الإنسان تعصف به المحن ما لم يعد إلى ربه تائبا ليجني الخير والسعادة والكرامة ويفوز بالأمان الدنيوي والأخروي ويحقق الأهداف الإلهية للعلم ويبني الحضارة الإنسانية التي تقترن بالقيم والفضائل. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، صدق الله العلي العظيم. العودة إلى الله خير الدنيا والآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مدائح الأنوار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وله الحمد والثناء إذ رزقنا معرفة ومودة أنوار هدايته وأبواب رحمته الهادي المختار وآله الطيبين الأطهار عليهم صلوات الله وتحياته وبركاته آناء الليل وأطراف النهار. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله. لمولاتنا السيدة الزكية فاطمة بنت حزام الملقبة بأم البنين عليها السلام دور مهم في إذكاء روح الملحمة الحسينية في الوجدان الإسلامي، ولكن قل الحديث عن هذا الدور رغم وجود إشارات إليه في المصادر التاريخية. هذا الدور هو أن زوجة الوصي المرتضى وأم حامل لواء كربلاء أبي الفضل عليه السلام واصلت إقامة مجالس العزاء الحسيني في المدينة المنورة منذ عودة الركب الزينبي إليها وإلى حين وفاتها صلوات الله عليها. كانت تقيم هذه المجالس في البقيع وفي ظل أشد الأوضاع المضادة لها في ظل حكم جنات واقعة كربلاء من طواغيت بني أمية. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن مولاتنا أم البنين قد قضت نحبها شهيدة بالسم الأموي الذي دسته إليها بعض أذناب الحكم الأموي، وكان الهدف إسكات صوت هذه المجاهدة الزينبية بعدما شاهد عتات بني أمية قوة آثار المجالس الحسينية التي كانت تقيمها عليها السلام في بقيع الغرقد وإثارتها لمشاعر الانتصار للدم الحسيني المظلوم في مواجهة الطغيان الأموي. هذا الدور الخالد لمولاتنا أم البنين صلوات الله عليها هو محور قصيدة ولائية غراء عنوانها أم النوادب، منشورة على موقع جنة الحسين عليه السلام في شبكة الإنترنت باسم الأديب الولائي المعاصر الأخ عبد العباس الزينبي، وقد قرأنا لحضراتكم شطرها الأول في حلقة سابقة من هذا البرنامج، ونقرأ لكم في هذا اللقاء شطرها الثاني مع تكرار الأبيات الثلاثة الأخيرة من الشطر الأول، حيث يقول الأديب الزينبي: أم البنين غدا البكاء جليسها، ومضت بمجلسها سنين أربع حتى سقوها من سموم أمية سما به أحشاؤها تتقطع، كي يأمنوا من نوحها ولهيبه، ويموت صوت بالظليمة يسطع، لكن ذا صوت الشهيدة هادر من قبر مشجية النوادب يرفع. وعلى مدى الأيام تندب في شجن ابن الزكية والملائك سمعوا، وتساعد الزهراء تسعد حزنها بالنوح والعبرات عون مفجع، وتبث في وجد يفتت أجبلا ألم الولاء تقوله وترجع. قرحت يا يوم الحسين جفوننا، هيهات نهنا بالحياة ونهجع. والراية الحمراء في كرب البلا للثأر تدعو ثائرا لا يخضع. ويلاه آل الله غيب بدرهم، لهفي لوتر الله وهو مقطع، لهفي لثائر الله أدمت جسمه، أسياف كفر بالعمى تتلفع، لهفي لشمس الله تغرق بالدماء، فضياؤها بخضابها يتشعشع، لهفي لحب الله شق فؤاده، سهم الخنا ويلاه فهو مبضع، لهفي لغرته أصاب بياضها، حجر بأحقاد العتاة مشبع، لهفي لشيبته الكريمة حرقت بلهيب نار في المخيم تسرع. لهفي لحسن الله داست صدره، خيل الدجى منها تئن الأضلع، لهفي لمسلوب العمامة والرداء، سلبوه خاتمه فقطع إصبعه، لهفي لمهجة فاطم سالت على لهب الثرى فأضاء منها المضجع، لهفي لثغرك والثنايا مسها نكت بمخصره الزنيم يقرع، لهفي لزينب والفواطم روعت سبيت وزينب للمصائب مجمع، ويلاه ناموس الإله مقيد بحبال رجس بالسياط يلوع. وتظل آهات الوفية جمرة من قلب مشجية النوادب تسطع، ترثي حسينا والعقيلة زينبا ندبا لأفئدة الولاء يقطع، فيحيلها نبعا لندرة من قضى بالطف ضمآنا سقاه المدمع، أم البنين بدمعها نشرت لنا رايات فتح عاليات ترفع. كان هذا مستمعين الأفاضل ختام مرثية أم النوادب في مدح سيدة الوفاء الولائي مولاتنا باب الحوائج أم البنين فاطمة بنت حزام زوجة سيد الوصيين الإمام علي المرتضى سلام الله عليه وعليها، وهي من إنشاء الأديب الولائي المعاصر الأخ عبد العباس الزينبي. قرأناها لحضراتكم ضمن لقاء اليوم من برنامجكم مدائح الأنوار، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستودعكم الباري عز وجل بكل خير، ودمتم في رعايته آمنين إن شاء الله، وأسألكم الدعاء.
الحسن وين زعل كل هم التفتت لن الجحاسين وحضر يا اجي الثبلا يا راسم ظهر رجب دمها اجي الثبلا يا راسم ظهر رجب دمها هل من الجوف نحر يحكي ويكلمها غدت تشعر مرار الموت ما همها غدت تشعر مرار الموت ما همها لكن حال ذبيح حسين ألمها لكن حال ذبيح حسين ألمها ليش ما وصتهم ويشيعوها ويم ولد هالأربعة يفنوها هل ليش ما وصتهم ويشيعوها ويم ولد هالأربعة يفنوها مظلومة أم البنين مهمومة
مظلومة
إن حين شافت شبح موتتها ويصل وصاير يخفق فوقها جناح الأجل إلي إيش ما وصيت يشيعوها الأهل وللبيني الأربعة يودوها إجاء وابدهم والدمع من دم جارة أهل ما عدها ويحي لو حايرة أشبر الأربع إلها خلف حيدارة أشبر الأربع إلها خلف حيدارة ظنتي كبرون ويباروها سيوف مية فتكتب الأربعة ثلاثة من حدهم جثث متوزعة الرابع العباس ظل المشرعة الرابع العباس ظل جفوفة يم مقطعة خلوها جفوفة يم مقطعة خل للشاعر جابر الكاظمي شوفوا مية فتكتب هالأربعة ثلاثة من حدهم جثث متوزعة الرابع العباس ظل المشرعة الرابع العباس أجفوفة يم مقطعة خلوها أربعة وكلهم تخطوا بالدمة الهاي والله الهي ما ظل بعد نظار وحيمة اللي له كف النايب عليها ويمة لن همي الطاهرة شوفوها شيعوا بدمع أحمر كالنجيح هل شيعوا بدمع أحمر كالنجيح هل حازي من دفنت بأرض البقيع هل حازي من دفنت بأرض البقيع هناك الهل مصطفى الهادي شفيع وحدار ويا الزهرة يتلقوها
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وهذه الحلقة نكملها إن شاء الله حول الوصية والإرث، وأيضا حسب فتاوى آية الله السيد الخامنائي أطال الله في عمره الشريف، وأيضا سمحت السيد السيستاني حافظه الله. لدينا اليوم شرف كبير بحضور سماحة السيد جعفر الحكيم أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. سمحت السيد، أهلا بكم معنا في البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحيات طيبة لكم وللمستمعين الأعزاء.
سمحت السيد، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. سمحت السيد جعفر الحكيم، أهلا وسهلا بكم وشاكرين لكم حضوركم معنا. نتحدث عن الوصية والإرث. السؤال: من يرث إذا مات رجل وترك زوجة وأما وأبا ولا يوجد له أولاد؟ تفضل.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه كلها مفصلة في قوله تعالى: إذا أراد الإنسان أن يحصي الورثة فيرجع إلى الآيات الكريمة، لكن بشكل مختصر: مثل هذا لزوجته الربع ولأمه الثلث والبقية لأباه. نعم. لأبيه. نعم، هكذا التقسيم. نعم، لأنه ليس له أولاد، وإذا كان الأبوين فلا يرث إخوانه منه، لذلك تنحصر الورثة في زوجته وأمه وأبيه.
جيد. هل يجوز للإنسان أن يهب كل أمواله لأحد أولاده في صحته بقصد حرمان الآخرين من الميراث؟
تفضل. هنا يقولون أن القصد مؤثر في جواز هذه الهبة أم عدمها، فإذا لم يكن قاصدا حرمان الآخرين لكن رأى حاجة في هذا الإبن فأراد أن يسدد حاجته فوهبه كل أمواله، هذه جائزة. لكن إذا قصد من هذه الهبة أن يحرم الآخرين من الإرث،
لا، ربما يكون عاق مثلا أو شيء مثلاً.
بأي سبب إذا أراد أن يحرمهم، القصد هو حرمانهم من الإرث، هنا يقولون أن هذه الهبة. السيد الخامنئي يختلف رأيه عن السيد السيستاني. السيد الخامنئي يقول الهبة صحيحة، الهبة صحيحة، تنتقل هذه الأموال إلى هذا الولد، لكن صاحب هذه الهبة أي المورث الأب هنا آثم، وقد يعني أتى بمعصية، لأن
محرم
نعم، لأن قصده كان قصد باطل، إذن تعتبر من قبيل الظلم. لكن السيد السيستاني يختلف رأيه عن السيد القائد بأنه يقول أساسا هذه الهبة غير نافذة، يعني هذه الأموال لا تنتقل إلى هذا الموهوب له.
جيد.
نعم، إذن يحق للورثة أن يطالب هذا الولد بهذه الأموال بعد وفاة أبيهم، أن يطالبوه ويسترجع، هذا حسب فتوى السيد السيستاني حفظه الله.
جميل. طيب سمحت السيد، ما حكم ترك الوصية ببعض الأعمال الصالحة كالصدقة عن الميت؟
كما قلنا الوصية بهذه الأمور خاصة مستحبة جدا ونافذة في الثلث وينتفع بها الميت، فلماذا يترك هذه الوصية؟ فمن الأفضل أن يوصي الإنسان بأمواله إذا كانت زائدة عن حاجة مثلا الوراث أن يوصي بها في الصدقات، لأن الإنسان ينقطع عنه كل شيء عندما ينتقل إلى الدار الآخرة.
نعم.
إلا ماذا؟ إلا الصدقة الجارية والولد الصالح وأمثال هذه من الأمور. فلماذا يترك هذه الوصية؟ من المستحب أن يأتي بها.
نعم. سمحت السيد اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونكمل الحوار.
الله يا
نعود إليكم مستمعينا الكرام. السؤال سمحت السيد، ما حكم ترك الوصية ببعض الأعمال الصالحة؟ أيضا تحدث سمحت السيد، وإذا أوصى شخص بأن يدفن في مكان معين فهل يجب الالتزام بوصيته؟ تفضل.
نعم، يجب على الورثة تنفيذ وصية الدفن في المكان المحدد.
لربما ليس لديهم مال مثلا.
إذن هناك مانع شرعي أو عقلي.
نعم.
مثلا مانع شرعي، هناك المكان الذي أوصى به مكان مثلا مغصوب، أو مكان لا يسمح صاحبه، أو لا يمكننا الآن الذهاب إلى ذلك المكان لتنفيذ الوصية وأمثال ذلك. الموانع والأعذار الشرعية أو العقلية تمنع.
نعم.
هذه يعني علينا واجب أن ننفذ الوصية إلا إذا حصلت موانع شرعية أو عقلية، وهذا حكم مشترك بين الفقهاء، الجميع يقولون بذلك.
طيب إذا تمنى ليست من ضمن الوصية مثلا، تمنى
إذا لم تكن وصية. نعم، إذا لم تكن وصية فليست واجبة. هذا بحسب يعني الوصية تحدده الوصية نفسها.
هل يجوز للابن الذي مات في حياة أبيه أن يرث من جدته أم أبيه إذا ماتت؟
فلنصحح السؤال، نقول بدل أن نقول يجوز نقول هل يرث الولد
No.
الذي مات قبل مثلا وفاة جدته.
No.
قبل جدته هناك جدة.
No.
هناك
جدة.
ابنها وابن ابنها، فمات ابن ابنها ثم توفيت الجدة، هنا لهذا الحفيد أولاد أيضا، فهل يرثون من هذه الجدة أم لا؟ نقول بما أن أباهم توفي قبل الجدة فقد شطب من قائمة الوراث.
نعم.
لذلك لا يرث فلا يرثون. تمام؟ لا يرث فلا يرثون، لأن الجد موجود.
نعم.
جدهم موجود وهو يحجبهم من الإرث، هو الذي هو ابن المتوفى فيرث من المتوفى وهي الجدة الكبرى. تمام.
لماذا الجدة مثلا، لماذا لم تكن يعني لماذا
أي شخص يعني هو المراتب هيك. نعم. المراتب هيك، إذا في أولاد لا يصل الدور إلى من؟ لأولاد الأولاد، هذه نظام الإرث هكذا.
نعم.
إذا في الولد، ولد الولد لا يرث. تمام. أما إذا كانت العكس، توفيت مثلا الجدة ولم يكن الأب وكان ابن الأب
الحفيد
كان يعني موجودا، ورث الحفيد ثم توفي الحفيد بعد يوم،
الأولاد
ذلك الحفيد يرثون. لماذا؟ لأنه ينتقل مال الأب إليهم إرثا.
الأولاد ليست الزوجة صح؟
نعم، إذا في زوجة نفس النظام يعني.
نعم.
نظام الإرث في محله.
نعم.
لكن الآن سؤالنا بالنسبة إلى الجدة وحفيدها.
جيد.
نعم.
لدينا السؤال الأخير سمعت السيد، ما هو الضابط في إجازة الورثة للوصية التي تجاوزت الثلث؟ ضوابط يعني.
نعم نعم، قلنا أن الورثة لهم أن يجيزوا، لكن بشرط أن يكونوا بالغين عاقلين. أي إذا كان مثلا أحد هؤلاء الورثة من مثلا ابن صغير، فهل يجوز مثلا للوصي أن يقوم بالتصرف بالزائد عن الثالث عن الثلث وهو من حق هذا الابن الصغير، هل يجوز له؟ نقول لا يجوز. يقول أنا أذهب وأستأذن هذا الصغير، نقول لا يجوز ولا ينفذ الاستئذان هنا. لماذا؟ لأنه ليس بالغا عاقلا، لا دون سن الرشد. وثانيا الشرط الثاني أن تكون الإجازة بعد موت الموصي المورث. لماذا؟ لأن الإجازة إنما تكون نافذة إذا كان المال مالهم، فإذا لم يكن قد توفى صاحب المال فأصلا المال لم يدخل في ملكهم حتى يجيزوا أو لا يجيزوا، لا يجوز التصرف لهم. فإذا الشرط الثاني أن يكون صاحب المال المورث قد مات، إذا أن تكون الإجازة بعد موت المورث، وإجازتهم تكون بإقرارهم ورضاهم دون الفرض عليهم وإكراههم. هذه شروط عامة للإجازة في التصرف على الزائد في الزائد على الثلث.
نعم. طب هل إذا كان هناك ولد معاق هل يرث أيضا كمان؟
نعم نعم.
يرث.
يرث. قلنا فقط الابن بالتبني هذا لا يرث، الابن بالتبني هذا لا يرث إلا إذا أوصى صاحب المال بالثلث من ماله في حق هذا، فهذا من قبيل الثلث. نعم.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والتي كانت بعنوان الوصية والإرث. نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الكريم سماحة السيد جعفر الحكيم أستاذ في الحوزات العلمية المقدسة على ما تفضل به من إيضاحات وفوائد قيمة. كما أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم وحسن اهتمامكم. نسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم وطول العمر لكم وللمستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سخط الله برزقه وبث شكواه ولم يصبر لم ترفع له إلى الله حسنة ولقي الله تعالى وهو عليه غضبان. ومن سخط الله برزقه وبث شكواه ولم يصبر. شايفين بعض الناس اللي يمتى ما تشوفه يمتى ما تلتقي به تراه يشكو قلة المال ويشكو من الرزق، حتى أن بعض الناس أصبحت الشكوى بالنسبة إليهم مرض. يعني حتى لو الله منطيه، حتى لو الله عز وجل رازقه وموسع عليه، شوفه يشكي ما عندي رزقي قليل، ما يقول الحمد لله، لله الحمد في خير في نعمة. هذا مرض أخلاقي ومرض نفسي خطير، لأن هذا يمثل سخطا على الله، يعني عدم رضا بالله وبقضاء الله وبقسمة الله، خصوصا أولئك الذين يشكون دائما إلى الناس. الله عز وجل أيها الإخوة الكرام هو رازق الجميع، وحاشا لله تعالى أن يفتح فمن ولا يهيئ له رزقا. الله عز وجل حتى هذه النملة، صور الآن مثلا نملة صغيرة جدا في نفق، في كهف، في جبل، في صحراء من صحراء أفريقيا، هذه من يدري بها؟ من يسأل بها؟ من يعرفها؟ لكن الله عز وجل حتى تلك النملة الضائعة بين هذه الرمال والصحارى، الله عز وجل يتكفل لها برزقها. وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وما من دابة إلا على الله رزقها، بما في ذلك الإنسان. في يوم من الأيام قالوا له لأمير المؤمنين عليه السلام، قالوا يا علي لو سد على رجل باب بيته فمن أين يأتيه رزقه؟ قال من حيث يأتيه أجله. الله عز وجل يوصل له رزقه. فإذا الرزاق هو الله تعالى، المعطي هو الله عز وجل، والله عز وجل يرزق الجميع، وليس في ساحته بخل. يعني لما يضيق على بعض العباد في الرزق مو لبخل في كرمه تبارك وتعالى، هو أكرم الأكرمين، لكن مرات يريد يمتحن الإنسان، يريد يختبر الإنسان، يشوفه يصبر ما يصبر. وحتى اللي ينطيه ويوسع عليه أيضا يريد يبتلي، يريد أن يراه يشكر أم يبطر. فإذا على الإنسان عندما يقتر الله عليه ويضيق عليه رزقه أن يصبر ويحمد الله عز وجل. شايفين بعض المؤمنين حتى في أشد حالات الحرج والعسر والضيق، لما نسأله يقول لك الحمد لله، نعمة من الله عز وجل. بعض الناس لديه رزق لكنه يشكو دائما. الشكوى ليست جيدة أيها الإخوة الكرام إلا إلى الله، فهو محل الشكوى. رزقنا الله وإياكم الرضا بقسمة الله تعالى وبقضاء الله، والحمد لله رب العالمين.
أم البنين بهب الحسين ضارينا سايل لون أربع عين طاهين والفضل يير عاهين هالطاهرة عندك عني فاضت عطا من بحر يا والفضل يير أم البنين بهالريسي بارينا يا سماه
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خادل عبد الله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها معكم العناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن الجمهورية الإسلامية أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة، ويحذر وسائل الإعلام من الترويج لهذا المنطق. شهداء وجرحى ونسف للمباني باستمرار خروقات الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة. والاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك سيادة سوريا، ومسيرة تابعة له تستهدف ريف دمشق، ودورية تتوغل في القنيطرة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي بن الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية أبطلت المنطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة، مشيرا إلى أن القرآن الكريم أولى أهمية قصوى لاحترامها، على عكس الثقافة الغربية التي تجاوزت كرامة المرأة. وخلال استقباله صباح اليوم آلاف النساء والفتيات من مختلف مناطق البلاد، حذر قائد الثورة الإسلامية وسائل الإعلام من الترويج بقصد أو من غير قصد للفكر الغربي الخاطئ حول المرأة. واعتبر قائد الثورة أن الرجل والمرأة في الإسلام عنصران متوازنان يلعبان دورا متوازيا في دارة المجتمع البشري، مشيرا إلى العدالة في المعاملة الاجتماعية والأسرية كأول حق للنساء، ومسؤولية الدولة والمجتمع ضمان هذا الحق. أعلنت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران عن إقامة مناورات للقوة تحت اسم الشهيد محمد ناظري في مياه الخليج الفارسي، وستجرى هذه المناورات اعتبارا من الغد ولمدة يومين، وتشمل مناطق الخليج الفارسي وجزر نازعات ومضيق هرمز وبحر عمان. جدير بالذكر أن محافظة أذربيجان الشرقية في شمال غرب إيران تشهد مناورات سهند 2025 لمكافحة الإرهاب بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك بإشراف القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية. استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال خارج ما يسمى بالخط الأصفر في حي الزيتون بمدينة غزة، كما نسف الجيش الإسرائيلي اليوم مباني سكنية بحي التفاح شرقي غزة بالتزامن مع غارات جوية داخل الخط الأصفر في القطاع. وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال استهدف مناطق داخل الخط